أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان الإمام المهدي المنتظر، أجر الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله الأعمال وزادنا من فضله الكريم ما يجعل هذا الشهر خير شهر رمضان مر بنا. في أواخر فترة الضيافة، أي ضيافة، يعيش الضيوف حالة خاصة، حالة الاستعداد للوداع، الاستعداد للحصول على أفضل ما يمكن الحصول عليه من الضيافة. هذا الحال ينبغي أن نعيشه ونحن في أواخر أيام ضيافة الله تعالى. عادة يفكر الضيف فيما جرى معه أثناء الضيافة، يفكر الضيف في الحالات النفسية بينه وبين المضيف، يفكر الضيف في الطلبات التي طلبها، ويفكر في الطلبات التي ينبغي أن يطلبها ولم يطلبها حتى الآن. قبل أن نخرج من الحرم، حرم الضيافة، قبل أن نخرج من الحمى، حمى هذه الضيافة، ونحن في قلب حرمة ضيافة الله تعالى، يجب علينا أن ندقق في حساباتنا جيدا، فلا يفوتنا ما ينبغي الحرص عليه. في هذا المجال أؤكد لنفسي وللجميع أن من واجبنا أن يكون أمامنا دائما وأبدا خلال الفترة المتبقية من شهر رمضان الدعاء الذي نجده في الصحيفة السجادية، دعاء الإمام السجاد سلام الله عليه في وداع شهر رمضان. يعني لا نكتفي بأننا سنقرأ الدعاء في وقت الوداع في آخر الضيافة، بل نقرأه الآن كثيرا، لأننا سنجد فيه أمورا كثيرة إن لم نطلع عليها الآن واطلعنا عليها بعد انقضاء الشهر سنقول يا ليتنا كنا قد اطلعنا على هذه الأمور من قبل، لنحاول الاستفادة من الوقت الباقي من شهر رمضان. هذا الدعاء موجود بالصحيفة السجادية، دعاء الإمام السجاد في وداع شهر رمضان، خلينا نركز عليه، نقرأه مرة وتنتين وثلاثة وأربعة وخمسة، ونفكر ببعض الفقرات، نحاول نطلع منه أمور بدنا نحرص عليه. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يكون أمامنا دائما خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي بدأنا بالتعامل ونبدأ عادة ويبدأ المؤمنون في شرق الأرض وغربها بالتعامل مع شهر رمضان في كل سنة على أساسها، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله خطب هذه الخطبة في آخر جمعة من شعبان استعدادا لشهر رمضان. هذه الخطبة يجب أن تكون أمامنا خصوصا في الفترة الأخيرة من فترات الضيافة، ونتأمل في بنودها بندا بندا، وكل بند نجد أننا لم نعمل به نحاول أن نعمل به ولو مر. أهم ما في الخطبة النبوية أن نركز على عدة أمور. أولا، كثرة قراءة القرآن الكريم. ثانيا، طول السجود. طول السجود، يعني في عنا كثرة السجود، في عنا طول السجود. لو فرضنا واحد وضعه الصحي ما بمكنه من السجود الطبيعي العادي، فليسجد وهو جالس لكن بالطريقة التي تريحه، أو أنه إن كان يستطيع أن يسجد بشكل طبيعي لكن لا يستطيع أن يطيل السجود، فليحرص أن يريح نفسه كل فترة ثم يرجع إلى السجود، وليحرص أن يكون سجوده أكثر من السجود المتعارف بحسب ما يتحمل ويستطيع. إذن كثرة قراءة القرآن الكريم وطول السجود وكثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار وكثرة الصلاة على محمد وآل محمد. هذه الأمور التي نعرفها يجب أن نتعامل معها بطريقة تؤثر فينا وتجعلنا ننتقل ونبادر إلى العمل والتنفيذ. يعني مثلا كثرة قراءة القرآن الكريم معروف من أول شهر رمضان ومن قبل شهر رمضان، نعرف أنه الآية في شهر رمضان بختمة. يعني إذا إجا واحد قرأ آية في شهر رمضان كم يستغرق الوقت لهذه الآية؟ لو فرضنا آية طويلة، آية الدين هي صفحة، قديش بده يستغرق؟ الوقت الذي تستغرقه الآية، قد تكون آية قصيرة جدا مثل ما قلت سابقا، مثلا مدهامتان سورة الرحمن، هي آية، هل آية سواء قصيرة أو طويلة ثوابها ثواب من ختم القرآن كله في غيره من الشهور. نحن نعلم هذا، لكن عادة الشيطان يستطيع أن يؤثر علينا فيشغلنا، ويمر شهر رمضان ومش قارين. طيب إذا واحد ما بيعرف يقرأ، ما قادر يحط مسجلة، قديش بيسمعوا الناس اللي بيحبوا الموسيقى، قديش بيسمعوا دندن وطنطن ومدري شو. الشيطان ما بيقول لهم شيء، الشيطان بيشجعهم. بس اللي بده يقرأ قرآن كريم، الشيطان له بالمرصاد وبيطلع له ألف شغلة، وبعد شوي وهلأ وإلى آخره. أحيانا بصير يقول له الشيطان، بصير يشتغل واعظ الشيطان، بيقول له ما بنهار، بيقول له ما قراءة القرآن بالليل أفضل، انه بتقرا بالليل، بيجي الليل بيطلع له شغلات تانية وراحت نص. كيف نحث انفسنا على الاكثار من قراءة القرآن الكريم؟ خلينا نحط قدامنا معادلة نخجل انفسنا فيها، حتى واحد يصير يقول لنفسه يا عيب الشوم. المعادلة أنه إذا قيل لنا أنه القرآن، أنه الآية بدولار، قراءة الآية بدولار، بشرفنا قديش منقرأ؟ خلينا نقرأ ربعهم أو نصهم لهم. مش عيب على هالشيخ وعلى هالحج وعلى هالحجة والشيخة والسيد والسيادية والأخ المؤمن والأخت المؤمنة إنه إذا بنقلهم الآية بدولار بيقروا أكثر بمئة مرة من لما بنقل الآية بختمة. شو معناها؟ معناها إنه ما منتعامل مع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله بيقين، وما منتبهين لحاجتنا للمصاري. الولد الصغير اللي ما بيعرف قيمة المصاري بعده أصلاً يعني بالأقماط، ما بيهتم بالمصاري نهائيا. الكبير بيعرف قيمة المصاري بيهتم فيه. يعني إذا وقع الجزدان اللي فيه المصاري الولد الصغير شو بيهمه؟ بيقول الإمام الخميني رضوان الله عليه: الاهتمام بالشيء فرع إدراك الحاجة إليه. يعني واحد يشعر بالحاجة لأمر بصير يهتم فيه. نحن منفهم الحاجة للمصاري منهتم بالمصاري، ما منفهم الحاجة للثواب ما منهتم بالثواب، مع أنه الإنسان في يوم القيامة يمكن أن لا تبقى له حسنة إطلاقا. بيجوا حسناته اللي عاملهم، عامل حسناته وعنده أعمال كثيرة، بيجوا الناس اللي اغتابهم بياخذوا حسناته، بظل ولا حسن. قد ينقذه في يوم القيامة آية قرأها في شهر رمضان وحصل عليها ثواب ختم من القرآن ويدخل بها الجنة، ظل له بس ثواب آية. طيب، إذا قيل لنا بأول شهر رمضان أنه الآية بختمة ونشوف عنا شهر، قديش بنقرأ؟ وإذا إجا آخر شهر رمضان وذكرنا أنفسنا بأنه الآية بختمة، هون كيف نشتغل؟ يعني طبيعي جدا أنه اللي بيعرف قيمة الختمة أنه يحرص على أن يملأ وقته فيما بقي بقراءة القرآن. شو يعني يملأ وقته؟ بتعبير الإمام السجاد عليه السلام في دعاء استقبال شهر رمضان، مش دعاء الوداع اللي حكيت عنه قبل شوي، بيعلمنا أنه نطلب من الله عز وجل أن نشحن شهر رمضان بالعبادة. نشحن وشحن، نحن كلمة أنه مثلا بدنا نشحن هالغراض بنفهم أنه نشحن ما منخلي مطرحة بالشحن. شهر رمضان لو فرضنا انه واحد قرر بده يقلل النوم يوميا مثلا نص ساعة وبده يقرأ فيها قرآن، شغلة كتير أساسية وطبيعية، طبيعي جدا يقلل النوم بالمقدار، طبعا بينام المقدار اللي بيحتاجه جسمه. عادة نحن مننام أكثر من حاجتنا للنوم. فإذا خلينا نذكر أنفسنا بمعادلة أنه عيب إذا قيل لنا الآية بدولار نكون بنقرأ كثير، وإذا قيل لنا الآية بختمة نقرأ القليل. خلينا نكثر فيما بقي من قراءة القرآن. هذا القرآن ممكن نهديه لأمواتنا، وهم يحصلون على ثواب عظيم ونحن نحصل على ثواب عظيم، فائدة إلنا ولأمواتنا. إذا قراءة القرآن محور أساسي ينبغي أن نترك كل الأعمال اللي يمكن تأجيلها نتركها إلى ما بعد شهر رمضان. التليفونات اللي ممكن نستغني عنها مش ضرورية فينا نأجلها لبعد شهر رمضان ونقرأ بدالها قرآن. هالتليفون اللي إجا ضروري بدل ما نطول بالحكي نقتصر على مقدار الضرورة، بدنا نقرأ قرآن معنا وقت. واحد ممكن بعد شوي ينفذ حكم الإعدام فيه وعنده هالفرصة، عنده هالمتسع حتى يحاول يخلص حاله، بدنا نشتغل بما بقي من شهر رمضان في المجالات اللي راح أقولها كلها، قراءة القرآن وطول السجود وكثرة الاستغفار والأكثر من الصلوات بقى نشتغل على الأساس أنه نريد أن نفك أنفسنا المرتهنة بذنوبنا وسيئاتنا. ما حدا بينزل بجورة حدا، ما حدا بيتحاسب عن حدا، ما حدا بيدور على مصير حدا. مفترض أنه واحدنا يهتم بمصيره ودعاء لغيره أيضا. هذا بالنسبة لقراءة القرآن الكريم. بالنسبة لطول السجود في الخطبة النبوية: أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم. واعلموا أن الله تعالى ذكره أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين، وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. أفرضنا واحد قرر أنه بده يصلي له شي صلاة بخشوع، يصلي صلاة حضور قلب ولو صلاة واحدة، لأنه الله عز وجل أقسم أن لا يعذب المصلين والساجدين وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. وذنوبنا هي جهنم، هذه الذنوب جهنم. شو اللي بيخلصنا منها؟ طول السجود والحرص على صلاة مقبولة في شهر رمضان. طيب، بالنسبة لي طول السجود، في عنا بالروايات عن الإمام الصادق عليه السلام: إن العبد إذا أطال السجود حيث لا يراه أحد، أو أنه بمكان بيشوفه حدا بس هو مخلص، لأنه الكلام الإخلاص، بس هون الشيطان أكثر شيء بالضايع، لأنه اللي بيسجد بمكان لا يراه أحد هذا أكيد مخلص. اللي بيسجد بمكان بيشوفه حدا ممكن يتداخل العجب، ممكن لا، بس ممكن أن يكون سجوده مقبول. قال الشيطان، إذا شاف واحد ساجد في مكان لا يراه أحد، قال الشيطان: وويلاه، أطاعوا وعصيت وسجدوا وأبيت. وأمتى سقط بالامتحان الشيطان؟ عندما أمره الله بالسجود لآدم فسقط. فالشيطان بيشوف واحد سجد وطول فينادي بويله: وويلاه، أطاعوا وعصيت وسجدوا وأبيت. بضيف الإمام الصادق عليه السلام: وأقرب ما يكون العبد إلى الله إذ هو ساجد. في رواية تانية: ساجد ويبكي. أقرب ما يكون العبد إلى الله. بعض العلماء بيقول أنه واحد بالسجود بيكون أعرض عن الدنيا كلها وعن حيثياته، يعني هو هون صار متفرغ للحديث معه سبحانه وتعالى. وأيما مؤمن سجد لله وشكر نعمة في غير صلاة، هذا سجود الشكر المستحب بغير الصلاة، إذا تجددت نعمة على شخص جاءته نعمة، أو تذكر نعمة سابقة، مستحب أنه يسجد لله عز وجل. هذا سجود خارج الصلاة. هذا السجود خارج الصلاة كتب الله له بها السجدة 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات. السجود الطويل اللي بدنا نحرص عليه كثيرا فيما بقي من شهر رمضان، فينا نجمع بينه وبين قراءة القرآن الكريم. كيف؟ حط هالمسجلة أو هالتليفون حده وعم يقرأ قرآن، بصير يردد القرآن وراه وهو سجد، بيكون جمع بين قراءة القرآن والسجود الطويل، استفاد من الساعة قد ساعتين، يعني استفاد للسجود الطويل ولكثرة قراءة القرآن. أو مثلا يجمع بين السجود الطويل والاستغفار. مش قلت أنه من أهم الأعمال فيما بقي من شهر رمضان قراءة القرآن والاستغفار والصلوات هؤلاء ممكن الجمع بينهم بالنسبة بالإضافة إلى طول السجود. ممكن الجمع بين طول السجود قراءة القرآن طول السجود وكثرة الاستغفار طول السجود وكثرة الصلوات، يعني بيجيب الاستغفار أو الصلوات أو قراءة القرآن في حال السجود. تصوروا أن واحد إذا ملأ يوما من شهر رمضان بالسجود الطويل، ولو أنه هاليوم متفرق يعني بخلال كم يوم، كل يوم مثلا قدر يحصل ثلث اليوم، ثلاث أيام صار عنده يوم كامل، شغلة عظيمة. طيب، من بركات طول السجود كما في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، في عدة روايات ملفتة. الرواية الأولى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج بعض حجراته، يعني عم بيصلح حائط أو شيء بغرفة من غرف بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حجرات لحد المسجد. بمر شخص بيقول له: يا رسول الله خليني أنا اشتغل عنك. قال له: تفضل. خلص شغله بيقول له النبي صلى الله عليه وآله: اطلب حاجتك. قال: فأطرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال، قال له للزلمة: اطلب حاجتك. قال له: يا رسول الله أريد الجنة، حاجتي الجنة. هو صلح الشقفة الحائط وبده قبالها الجنة، بس من مين عم يطلب؟ عم يطلب من أكرم خلق الله اللي كرمه مظهر كرم الله تعالى. فأطرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: نعم. فلما ولى قال: يا عبد الله أعنا بطول السجود، أنا ضمنت لك الجنة، ساعدني تحقيق الطلب بأنك تكثر من السجود. هل أد الإكثار من السجود عظيم، بحيث أنه طريق إلى الجنة. صح أنه النبي صلى الله عليه وآله بده يطلب له، بس بيطلب لا يشفعون إلا لمن ارتضى، بده يكون في سبب. هالسبب النبي صلى الله عليه وآله أكد على طول السجود. أيضا في رواية ثانية أن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله اضمن لنا على ربك الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: على أن تعينوني بطول السجود، اضمن لكم الجنة بس ساعدوني بطول السجود. طيب، أيضا في رواية عن ربيعة بن كعب، ربيعة بن كعب، أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله بأن يدعو له بالجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعني بكثرة السجود. صار في عنا عنوانين: في طول السجود، في كثرة السجود. فبدي يحرص الإنسان، أحيانا بيكون عنده أعماله ما قادر يطيل السجود لكن يكثر من السجود، خصوصا إذا كان لحاله بين وقت وتاني يسجد. شكرا لله عز وجل، بتذكر أنه الله عز وجل شفى من المرض الفلاني ولو قبل 10 سنين، تذكر نعمة، مستحب شرعا أنه يسجد عندما يتذكر نعمة، أو استجدت عليه نعمة الآن، مستحب أنه يسجد شكرا لله عند تجدد النعمة. أيضا من جملة الروايات ما يدل على أن طول السجود طريق للحشر مع النبي صلى الله عليه وآله، مش أمنية المؤمن أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحشر معه، أن لا يفرق الله تعالى بيننا وبين المصطفى الحبيب وآله الأطهار طرفة عين أبدا. طول السجود طريق للحشر مع النبي. الرواية: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: علمني عملا، هذا الطميع والطمع بالدين منيح، علمني عملا يحبني الله ويحبني المخلوقون ويثري الله مالي، يصير عنده مصاري، ويصح بدني، ويطيل عمري، ويحشرني معك. قال له بدي أنا عمل يأمن هولي كلهم. شو بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذه ست خصال تحتاج إلى ست خصال. أنت طلبت ست مطالب، بدهم ست أعمال. إذا أردت أن يحبك الله فخفه واتقه. خاف من الله، اتقي الله عز وجل بحبك. وإذا أردت أن يحبك المخلوقون فأحسن إليهم وارفض ما في أيديهم. عامل الناس بإحسان وما تكون طميع بما في أيديهم. وإذا أردت أن يثري الله مالك فزكه، حقوق الشرعية، تخرج الحقوق الشرعية منه. الزكاة قد تكون بالخمس، يعني الزكاة هي التنمية والخمس من الأحكام الشرعية. مسألة الخمس والزكاة مسألة مش بس من القرآن، القرآن والروايات، لأنه مثلا بالقرآن ما عنا صلاة الصبح ركعتين، ما عنا صلاة الظهر أربعة، ما عنا هذه التفاصيل منين نأخذها؟ من الحديث. وإذا أردت أن يصح الله بدنك فأكثر من الصدق. في ملاحظة هون، أكثر من الصدقة، منشوف أنه مجتهد فقيه مثل المقدس الشيخ بهجت بيقول بدك تدفع مبلغ، المبلغ اعمله عدة صدقات بتكون عم تكفر الصدقات. صح أنه أنت تصدقت بهالمئة ألف مثلا، بس إذا أمكن أنه يتوزعوا لعشر أشخاص حسب، أحيانا بتكون حاجة الشخص أكثر من مئة ألف، بس انه ما دام الانسان يستطيع ان يكثر من الصدقه يعدد، يكثر من الدفع. مثلا رايح مشوار وبطريقه في عده صناديق صدقه، مش انه دفعت مره واحده وخلاص انتهت القصه، لا. واذا نفس المبلغ بده يدفع ودفعه عده مرات الثواب اكثر بكثير، تعدد الصدقه. يعني انه عم يشتغل منيح مش بس مره، عده مرات. وإذا أردت أن يصح الله بدنك فأكثر من الصدقة. هذه معادلة كتير مهمة، داووا مرضاكم بالصدقة عن رواية. شايفين إذا واحد بينتبه لثقافة الصدقة أو يهتم فيها تغنيه عن العلاج، عن مراجعة الطبيب والفحوصات والصور وإلى آخره كثيراً وربما دائما. وإذا أردت أن يطيل الله عمرك فصل ذوي أرحامك، صلة الرحم لزيادة العمر. وإذا أردت أن يحشرك الله معي فأطل السجود بين يدي الله الواحد القهار. طيب هذا بالنسبة ل طول السجود. في عنا كثرة الاستغفار. الاستغفار استغفر الله بكفي، ما في داعي نقول استغفر الله وأتوب إليه، ولا استغفر الله ربي وأتوب إليه، ولا استغفر الله ربي وأتوب إليه من كل ذنب أذنبته. في بعض الأعمال مثل مثلا بشهر شعبان مستحب صيغ معينة للاستغفار، أو مثلا بليالي القدر هي الصلاة للحمد مرة وقل هو الله أحد سبع مرات، وبس يخلص واحد بيقول سبعين مرة أستغفر الله وأسأله التوبة. هي الصيغ بدنا نلتزم فيها بمواردها، لكن بشكل عام استغفروا ربكم إنه كان غفارا بكفينا أستغفر الله. لكن مش بنقال كلمة بتحنن وكلمة بتجنن، ممكن يكون هالاستغفار أصلا لا في توجه، لا في إخلاص، وفي عنقرة وعن جهية. بصير واحد مثلا بيجي بيقول لك سلام عليكم، بيقولها بطريقة بيستفزك، ممكن يكون استغفار من هالنوع. ممكن يكون لا استغفار حقيقة مقترن بالخشوع والخضوع والتواضع ونية التوبة. الاستغفار هو توبة. اللي بيقول أستغفر الله كأنه عم بيقول أتوب إلى الله من ذنوبي. يعني اللهم اغفر لي، يعني تب علي، هذا معنى الاستغفار. الاستغفار بإخلاص، ما في داعي أنه ندور بالآيات والروايات حتى نعرف عظمة الاستغفار. بكفي نقرأ الآيات اللي عادة حافظينها من سورة نوح: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مرارا. صلاة الاستسقاء شو بصير؟ صلاة الاستسقاء بيكون في جدب، ما عم تشت الدنيا، بيصلوا صلاة الاستسقاء وبيستغفروا بتنزل السماء بالمطر. يعني استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا بعد ويمددكم بأموال. هذا الاستغفار أقوى في تحصيل المال من مكائن طبع المال، هو الرزاق. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال بعد وبنين. احنا بناء على هالآية وبنين عملنا عمل انه الاستغفار والصلوات للإنجاب، وإلى الآن في حالات كثيرة نفعهم هذا العمل للإنجاب. يعني الاستغفار طريق إلى الإنجاب، ويمددكم بأموال وبنين. طيب ممكن استغفارنا لا يقبل فنضيف إليه الصلوات، لأنه لا يرد، لما الصلاة تقبل واللي معها يقبل بسببها. وبعدين حتى نطمئن للقبول أكثر نحدد أنه ثواب هذا العمل نهدي لأحد من أهل البيت عليهم السلام، فبصير في عنا إهداء الثواب لأحد من أهل البيت، وفي الصلوات هولي بيساعدوا على قبول الاستغفار، فالعمل ينتج بالنتيجة. طيب حقيقة الاستغفار التوبة. هي التوبة في إلها أشكال، أنواع، أقسام، حالات. حتى واحدنا لما عم بيقول أستغفر الله أستغفر الله، يساعد حاله أنه ما يشرد، يظل يفكر بجو الاستغفار. منيح أنه يكون عنده فكرة عن أنواع الاستغفارات. أنواع الاستغفارات، فينا نذكر أنفسنا بالدعاء الذي يقرأ بعد زيارة الإمام الرضا عليه السلام. رح أذكر أنا هالفقرات اللي موجودة بهذا الدعاء، دعاء عظيم جدا ويقرأ بعد زيارة الإمام الرضا عليه السلام. ورد فيه: يا من لا يغفر الذنب إلا هو، يا من لا يخلق الخلق إلا هو، يا من لا ينزل الغيث إلا هو، صل على محمد وآل محمد واغفر لي يا خير الغافرين. هون محل الشاهد: ربي إني أستغفرك استغفار حياء. فإذا في استغفار مقرون بالحياء، واستغفار رجاء، واستغفار مقرون بالرجاء والأمل. وأستغفرك استغفار إنابة، أنا العبد الآبق أريد أن أرجع. وأستغفرك استغفار رغبة، أرغب أن تغفر لي، أرغب برضاك، أرغب بالاستقامة. وأستغفرك استغفار رهبة، يعني الهيبة، المهابة، الخوف. وأستغفرك استغفار طاعة، وأستغفرك استغفار إيمان، وأستغفرك استغفار إقرار مقرا معترفا، وأستغفرك استغفار إخلاص، وأستغفرك استغفار تقوى، وأستغفرك استغفار توكل، وأستغفرك استغفار ذلة، وأستغفرك استغفار عامل لك هارب منك إليك. فصل على محمد وآل محمد وتب علي وعلى والدي بما تبت وتتوب على جميع خلقك يا أرحم الراحمين. لما واحد بيبدي بالأذكار وعم بيقول مثلا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، بيجي الشيطان بصير بده يمشرع له انه يطلع، لا خلي هو يتحكم بخواطره. انا عم استغفر مثلا من الغيبة، استغفر الله واتوب اليه، بكفي استغفر الله، قلت استغفر الله استغفر الله استغفر الله بقلبه عمنه من الغيبة من النميمة من اذى الاخرين، وبيستحضر هالانواع من الاستغفار اللي قلت لكم بالدعاء اللي بعد زيارة الامام الرضا عليه السلام، استغفار رجاء استغفار انابة استغفار رغبة استغفار، هذا بيساعده على حضور القلب في الاستغفار، بصير الاستغفار اللي هو بتعبير امير المؤمنين سلام الله عليه ممحات محاية، بصير يمحي الذنوب لانه في توجه وعم يتأمل عم يتفحص جميع جنبات نفسه، عندئذ تكون الفائدة من نوع آخر. طيب هذا بالنسبة للاستغفار. أنا قلت بالبداية في عنا عدة عناوين بدنا نهتم فيها آخر شهر رمضان، وهي التي ورد التأكيد عليها في خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال الشهر. قلت القرآن الكريم وحكيت عن هالنقطة وطول السجود والاستغفار. بظل عنا كثرة الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا عليه وآله. مهما تصورنا أننا نعرف عظمة الصلاة على النبي وآله، نحن لا نعرف شيئا عنه، أبدا لا نعرف شيئا. أعظم ذكر أعظم تهليل ما هو؟ أعظم ذكر التهليل لا إله إلا الله، وأعظم شرح للا إله إلا الله اللهم صل على محمد وآله. الله عز وجل الواحد الأحد قضى أن يخلق الخلق ليوحدوه، وكان خلقهم بسر رسول الله وأهل البيت صلى الله عليه وعليهم، وكان رسول الله وأهل البيت هداة الأنبياء والبشرين. فقصة الخلق كلها من أولها لآخرها قبل بدء الخلق والخلق والمسيرة في الدنيا والقيامة كلها بتتلخص بشو؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا يكاد ينتهي الحديث عن الروايات الكثير جدا اللي ما بتصور واحد بيقدر يقول انه هو اطلع على كل الروايات حول فضل الصلاة على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك قصص الصالحين، اذكر قصة من هذه القصص. احد العلماء في احدى مناطق ايران، نقلين عنه علماء اثنين موثوقين، بيقول هذا العالم كبر ففقد بصره، فقد بصره، صار إذا إجا حدا لعنده على البيت بده يحكي حتى يعرف من هو، إلا شخص واحد، إذا الشخص بمجرد أن يدخل بيقول إجا فلان، شو القصة؟ تبين أنه هذا من المواظبين على اللهم صل على محمد وآل محمد ومقبول منه، فله عطر خاص بمجرد أن يدخل إلى المكان، هذا العالم كمان على علاقة وعلى معرفة بهالعطر، أنه في عطر خاص للصلاة على النبي وآله، المؤمن يتعطر به، بصير إذا واحد شغلته عملته علاقته الصلاة على محمد وآل محمد طبعا بشروطها ولوازمها، بصير إذا دخل إلى مكان مش بس الملائكة بيعرفوا، حتى المؤمنين اللي بيعرفوا السر هذا صاروا يعرفوه. فهذا الشخص هذا العالم اللي فقد بصره، بس هذا الشخص اللي مواظب على الصلاة على محمد وآل محمد إذا دخل قبل ما يحكي يعرفه، تبين النتيجة لأنه مواظب على اللهم صل على محمد وآل محمد، فيفوح منه هذا العطر نحن عنا عنا بالروايات تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب. إنه الذنوب إلها روائح والاستغفار عطر. طيب الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم قلت لكم هي ترجمة للا إله إلا الله، هي أهم من أستغفر الله. يعني أستغفر الله واحد عم يحكي هو مع الله عز وجل يا رب اغفر لي، بس لما عم بيقول اللهم صل على محمد وآل محمد عم بيقول إلهي بحق محمد وآل محمد صل عليهم وصلاتك لهم تزيد قدرهم وكل ما زاد قدرهم زادت شفاعتهم. بالنتيجة يا ربي أنا عم بستغفرك بدي التحق فيهم. هذه الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد هي استغفار بتوسل مقرون بذكر الله وذكر الرسول وأهل البيت، فأعظم من الاستغفار بكثير. لذلك العطر فيها بيكون مختلف جذريا عن العطر بالاستغفار. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر.
العبارة اللي وردت في خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة ومن أكثر فيه من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين. فأما من أوتي كتابه بيمينه كتابه بشماله فيه خفت موازينه. مش أصعب شيء أنه يوم القيامة أنه واحد يخاف أنه يخف ميزانه. عندنا روايات أنه تعرض أعمال العباد توزان في عبد خف ميزانه، مخلين له الصلوات اللي قالها للأخير بيجيبوها بحطوها فثقل ميزانه تلف الوضع. استغفر الله واحد عم يستحضر خصوصياته، بس لما عم بيقول اللهم صل على محمد وآل محمد عم يستحضر كرم الله عز وجل وعبادة رسول الله وطاعته لله وعبادة وجهاد أمير المؤمنين وصبر الزهراء سلام الله عليها وصبر وجهاد وشهادة الإمام الحسن الإمام الحسين أهل البيت كلهم. هذا وضع مختلف. لذلك عم نقول اللهم صل على محمد وآل محمد نحن بإخلاص من خلال عملنا هذا الصغير عم نحط عملهم بالميزان. معقول يكون في أثقل من هذا العمل؟ طيب لما منحط قدامنا هالعناوين هول، قراءة القرآن الكريم، طول السجود، و كثرة الاستغفار، وكثرة الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال بظل في مجال للأمور الثانوية فيما بقي من شهر رمضان. والله واحد بده يقرر يروح يسكر على حاله بس الشغلات الضرورية اللي حواليه، والباقي بده يتفرغ للعباد. ليش مستحب الاعتكاف؟ وليش مستحب انه الاعتكاف يكون 10 ايام مش بس 3؟ وليش النبي صلى الله عليه وآله وسلم باخر شهر رمضان كان يطوي فراشه ما ينام؟ هو قديش كان ينام بالاصل صلى الله عليه وآله بابائنا هو والامهات؟ كان نومه مضمضة، يصلي ثم ينام بقدر ما صلى، ثم يصلي بقدر ما نام، ثم ينام بقدر ما صلى. نومه مضمضة. هل المضمضة بالعشر الأواخر مش موجود؟ طيب مش أمور واضحة هذه؟ نحن صاير عنا الشخصية المؤمنة أنه إذا بيقعد هلأ بالعشر الأواخر بيشوف أفلام وموسيقى وبيقرأ له شوية قرآن من الأثناء خلاص هذا كافي. بس انه التفرغ للعبادة، العكوف على العبادة، كثرة السجود، كثرة الاستغفار، كثرة قراءة هالأمور، هذه الإكثار منها، إنه هذه لا، هذه إما لدرويش أهل بلادنا والختيارية والإنجبرلية أو للشيخ بهجة وأمثاله، بينهم نحن المشايخ والكوادر وما خصنا أن نكون نحن يعني حضاريين. هالأمور مرعبة، وهذه أيام شهر رمضان ولياليه، وهذه أيام شهر رمضان قد انقضت ولياليه قد تصرمت، وقد صرت يا إلهي إلى ما أنت أعلم به من الخلق أجمعين. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. هل نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا؟ هل اتخذنا عند الله عهدا؟ هل نصدق بمواعيد الله عز وجل التي وصلتنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذن فلنعرف كيف نستفيد مما بقي من شهر رمضان، مع نقطة مهمة وأساسية: كل لحظة من لحظات شهر رمضان يجب كما أكد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتقلب فيها الصائم على أعتاب علي وغربته، على أعتاب غربة الإمام الحسن، الإمام الحسين، السيدة زينب، أبو الفضل، أولاد أمير المؤمنين جميعا، الليلة اللي مرت عليهم عن شهادة أمير المؤمنين كتلك الليلة التي مرت على أهل البيت عند فقد رسول الله صلى الله عليه وآله. بقول الإمام الباقر: بات أهل البيت بشر ليلة، بشر ليلة. ولحسن حظنا أنه الله عز وجل جعل شهر رمضان مقترن بشهادة الأمير، لأنه اللي بيوصلوا من خلال التفجع على الأمير وتقبل توبتهم ما كان ممكن يوصلوا. فلنعرف كيف نستثمر ما بقي ونحن نتقلب على أعتاب أمير المؤمنين بقلبنا، وما رحنا وين ما يجينا نفكر كيف تنظر الزهراء عليه السلام من عليائها إلى بيتها، وخصوصا ما يأتي على أولادها، السم اللي تجرع الإمام الحسن، كربلاء، شهادة الإمام، سبي السيدة زينب، هالأمور كلها تستحضرها الأم بهالأجواء. ملاحظة بالأخير حول حمل الهم، حمل هم الإسلام والمسلمين. هذا الأمر في هذا الموسم العبادي وفي كل موسم، خلينا نستحضر الذي لا يحمل هموم الإسلام والمسلمين لا تسجله الملائكة في سجلات الأعمال، أصلا مش مسلم هذا. لما بيحمل بها العصر هم مؤامرات الكفر والشيطان من خلال آل سعود وسائر اليهود، آل سعود وسائر اليهود، اللي ما بيحمل هالهم ما له علاقة بالإسلام والمسلمين إطلاقا. على الأقل حمل الهم من خلال الدعاء المجاهدين دائما، من خلال الدعاء لأهلنا بالبحرين، بالعوامية، بالحجاز عموما، باليمن، بالشام، بالعراق، لنصرة المجاهدين، المقاومة الإسلامية، الحشد الشعبي، أنصار الله. هذا الأمر مش مستحب، هذا واجب، ولا يكون مسلما من لا يحمل هذا الهم، بالإضافة إلى كل ما يمكن أن نقدمه لأهلنا المنكوبين، مع الظلمات الموجودة في نيجيريا، مع الظلمات الموجودة في بورما، المجازر، أحراق الأجساد. معقول الله عز وجل يقبل واحد أنه هو همه يخلص حاله وما يفكر بحدا؟ هذا أناني. طيب التدين هو الخروج من الأنا وحمل هم الآخرين. يعني نحن بهمنا نفكر بالعيد لحالنا، إلنا نحن بدنا نعيد وهالناس ما لهم علاقة، والله بده يكون هم الآخرين حاضر قدامنا دائما. فلنعرف كيف نأتي بيوت الطاعة الإلهية من أبوابها، كيف نرضي الله عز وجل عنا. وبيقول المقدس الشيخ بهجت: أفضل طريق لاستجابة دعائك إذا كنت تعاني من حاجة، مثلا مرض غيره، مكروب، وتريد أن تقضى حاجتك، استجاب دعائك، ادعي لغيرك اللي مصابين بنفس المشكلة. دعاء لغيرك بيخلي الملائكة يصيروا يدعو لك، يدعو لغيرك، والله عز وجل يستجيب دعاء الملائكة. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا وأمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، على حب الزهراء عليها السلام.